السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان خلقه القرآن. عباد الله، هذا جزء حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. أيها المسلمون، إن للأخلاق الحسنة فضائل كثيرة على المسلم أن يتحلى بها، ومن ذلك: الأول، الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء، يعني الجدال، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الثاني من فضائل الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة ساو في محبة الله للعبد. أخرج الطبراني في معجمه الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، وهذا أدب من الآداب في مجالس العلم، يعني جلسوا في سكينة ووقار دون حركة ولا مزاح ولا غيره، كأن على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا، إلى أن قال في الحديث بطوله: سئل عليه الصلاة والسلام: فمن أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. الثالث: الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الرابع: حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. الخامس: يا عباد الله، الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتعمر الديار. أخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه، يعني نصيبه، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. السادس: الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. السابع: الخلق الحسن من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام. ومع ذلك يا عباد الله، فالشدة في موضعها من الأخلاق الحسنة، واللين في موضعه من الأخلاق الحسنة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا من الخلق الحسن ولا ينافيه. الخلق الحسن من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام، فمن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان ملازما للخلق الحسن في دعوته. مقام الدعوة إلى الله يحتاج إلى رفق وإلى لين، وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون حينما ذهب يدعو فرعون أكبر طاغية رأته الأرض، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. قال الله لنبييه الكريمين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للخلق الحسن في دعوته إلى الله تعالى، فدخل الناس في دين الله أفواجا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونقول ذلك لهذه الجماعات وتلك الفرق كالدواعش وغيرهم الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يظنون أنهم يدعون إلى الله سبحانه بأخلاقهم السيئة وأفعالهم القبيحة في قتل الأنفس البريئة، بل في بيوت الله والمساجد. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا خلق رسول الله مع الكفار الذين آذوه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا كافرا اسمه ثمامة بن أثال فربطه في المسجد صلى الله عليه وسلم ويأتيه يقول له ماذا بك يا ثمامة ثلاث مرار إلى أن أطلقه فقال ثمامة أطلقه بدون مقابل لأن الله قال فإما من بعد وإما فداء إما أن يفتدي الكافر ويدفع فدية ويخرج وإما أن يمن عليه ولي الأمر فيخرج بدون عطاء فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل فماذا قال ثمامة قال والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك كان أبغض دين إلى ثمامة هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح دينك أحب الدين كله إلي والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي هذا هو رسول الله الداعية الأول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي قصة ثمامة من الفوائد المن على الأسير الكافر يعني إطلاقه بدون مقابل وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. ومن ذلك يا عباد الله حسن الخلق من أعظم وسائل الدعوة إلى الله ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله قال له معاوية في الصلاة يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه يعني فقدتني أمي لماذا ينظرون إلي ما شأنكم تنظرون إلي فجعل يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديثة. قال النووي رحمه الله في المنهاج قوله فبأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال النووي رحمه الله تعالى فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. ومن ذلك يا عباد الله واسمحوني في الاستطراد في ذلك لأن قوما ادعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وفي الحقيقة هم يصدون عن سبيل الله. من ذلك أن حسن الخلق في الدعوة من أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا. من ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه قال فجاءه رجل يعني يسأله فأعطاه غنما بين جبلين يعني أعطاه واديا من الغنم فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة يعني الفقر.
ومن ذلك ما أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن شهاب الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، أعطاه 300. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ومن ذلك يا عباد الله في هذا الباب ما أخرجه أحمد والحاكم وهو في الصحيحين دون موطن الشاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ وكان النبي عليه السلام نائما تحت شجرة فلم يستيقظ إلا والسيف مسلطا عليه، فقال له الرجل: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: وأتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا هو مراد الرسول، ليس الدماء والأشلاء ولا القتل ولا نهب الأموال والثروات، وإنما مراده تعبيد الناس لله وتوحيد الله وإفراده بالعبادة. فرجل وقف على رأسه ليقتله وتمكن منه غاية التمكين، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط في أن يعفو عنه أو قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلحظات جاء ليقتله بالسيف، ولما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم من عند خير الناس، وهو كافر ساعة إذن. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، ولعل فيما ذكر غنية إن شاء الله. أيها المسلمون، إن بعض الناس يحصر منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في مسائل المنهج والسنة فقط، ولا يهتم بجانب الأخلاق، ولا يهتم بجانب الأخلاق الحسنة، وهذا خطأ. فالأخلاق الحميدة من ثمرات الإيمان، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لقد ردت الشريعة الغراء بين الإيمان والأخلاق، ومن أمثلة ذلك الحياء أحد شعب الإيمان وهو من الأخلاق. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وعند مسلم 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. من الإيمان إكرام الضيف وهو من الأخلاق. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من الإيمان الحب في الله وهو من الأخلاق. أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. من الإيمان الصبر والشكر وهما من الأخلاق. أخرج مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ذكر جماعة من أهل العلم ممن صنف في بيان عقيدة أهل السنة ومنهج السلف الصالح، صنفوا في بيان منهج أهل السنة جملة من الأخلاق في مصنفاتهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مما يدلك على ربط الأخلاق الحسنة بمنهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة أن جماعة ممن صنفوا في بيان منهج السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة ذكروا الأخلاق في ضمن مصنفاتهم. ولعلي أسوق مثالين على ذلك: الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو من علماء القرن الرابع والخامس، قال رحمه الله تعالى في عقيدة السلف، قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعافي في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي بالخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن علماء القرن السابع والثامن، قال رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. كل ذلك يعني به أهل السنة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعت، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن التوحيد الذي هو أصل الدين وأساس الملة يأتي على رأس الأخلاق الحسنة. ونقول ذلك لأن بعض الناس حينما يتكلم عن الأخلاق لا يذكر أولها التوحيد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إلا أن يكون توحيده صحيحا. فيا حملة منهج أهل السنة، عليكم بالأخلاق الحسنة، فإنها زين لما تحملونه من علم، لا سيما منها الصبر على طلب العلم. واعلموا يا رعاكم الله أن طلب العلم من معالي الأمور، والعلا لا تنال إلا على جسر من التعب. قال المتنبي مخاطبا نفسه: ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشاد من إبل النحل. وقال آخر: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس، وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والصبر الدواء المر الذي يصعب على الإنسان تناوله،
فلا بد للإنسان لكي يصل إلى المعالي أن يجاهد نفسه وأن يصبرها وأن يتجلد في الوصول إلى هدفه وغايته، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى وبلوغ منزلة عالية في الجنة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يرزقنا معالي الأخلاق. اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة، اللهم أعنا على حسن الخلق وارزقنا إياه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل شر وسوء، اللهم احفظ بلدنا من كل شر وسوء، اللهم احفظ حدود بلادنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد أعداء الداخل والخارج في نحورهم، اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير وصلاح، اللهم خذ بناصيتهم من البر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين الراضين، وعند النعماء من الشاكرين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان خلقه القرآن. عباد الله، هذا جزء حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: أخبريني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. أيها المسلمون، إن للأخلاق الحسنة فضائل كثيرة على المسلم أن يتحلى بها، ومن ذلك: الأول، الأخلاق الحسنة من أسباب دخول الجنة. أخرج أبو داود وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني حول الجنة، لمن ترك المراء، يعني الجدال، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. الثاني من فضائل الأخلاق الحسنة: الأخلاق الحسنة ساو في محبة الله للعبد. أخرج الطبراني في معجمه الكبير وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الطير، وهذا أدب من الآداب في مجالس العلم، يعني جلسوا في سكينة ووقار دون حركة ولا مزاح ولا غيره، كأن على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا، إلى أن قال في الحديث بطوله: سئل عليه الصلاة والسلام: فمن أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. الثالث، الأخلاق الحسنة من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الرابع، حسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. الخامس يا عباد الله، الأخلاق الحسنة تزيد في الأعمار وتعمر الديار. أخرج أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنه من أعطي حظه، يعني نصيبه، إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. السادس، الأخلاق الحسنة علامة على كمال الإيمان. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. السابع، الخلق الحسن من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام. ومع ذلك يا عباد الله،
فالشدة في موضعها من الأخلاق الحسنة، واللين في موضعه من الأخلاق الحسنة. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، هذا من الخلق الحسن ولا ينافيه. الخلق الحسن من أعظم وسائل الدعوة إلى الإسلام. فمن تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد أنه كان ملازما للخلق الحسن في دعوته. مقام الدعوة إلى الله يحتاج إلى رفق وإلى لين. وقد قال الله عز وجل لموسى وهارون حينما ذهب يدعو فرعون أكبر طاغية رأته الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، قال الله لنبييه الكريمين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما للخلق الحسن في دعوته إلى الله تعالى. فدخل الناس في دين الله أفواجا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، ونقول ذلك لهذه الجماعات وتلك الفرق كالدواعش وغيرهم الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يظنون أنهم يدعون إلى الله سبحانه بأخلاقهم السيئة وأفعالهم القبيحة في قتل الأنفس البريئة بل في بيوت الله والمساجد. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا خلق رسول الله مع الكفار الذين آذوه صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثال لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم أسر رجلا كافرا اسمه ثمامة بن أثال، فربطه في المسجد صلى الله عليه وسلم ويأتيه يقول له: ماذا بك يا ثمامة؟ ثلاث مرار، إلى أن أطلقه. فقال ثمامة: أطلقه بدون مقابل، لأن الله قال: فإما منا بعد وإما فداء، إما أن يفتدي الكافر ويدفع فدية ويخرج، وإما أن يمن عليه ولي الأمر فيخرج بدون عطاء. فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم بدون مقابل. فماذا قال ثمامة؟ قال: والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، كان أبغض دين إلى ثمامة هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. هذا هو رسول الله الداعية الأول صلى الله عليه وسلم للمسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وفي قصة ثمامة من الفوائد: المن على الأسير الكافر، يعني إطلاقه بدون مقابل، وتعظيم أمر العفو عن المسيء، لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبا في ساعة واحدة لما أسداه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من العفو والمن بغير مقابل. ومن ذلك يا عباد الله، حسن الخلق من أعظم وسائل الدعوة إلى الله. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. قال له معاوية في الصلاة: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، يعني فقدتني أمي، لماذا ينظرون إلي؟ ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعل يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصنع فيها شيء من كلام الناس الحديثة. قال النووي رحمه الله في المنهاج قوله: فبأبيه وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق الذي شهد الله تعالى له به ورفقه بالجاهل ورأفته بأمته وشفقته عليهم. وفيه التخلق بخلقه صلى الله عليه وسلم في الرفق بالجاهل وحسن تعليمه واللطف به وتقريب الصواب إلى فهمه. ومن ذلك يا عباد الله، واسمحوني في الاستطراد في ذلك، لأن قوما ادعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وفي الحقيقة هم يصدون عن سبيل الله. من ذلك أن حسن الخلق في الدعوة من أسباب دخول الناس في دين الله أفواجا. من ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل يعني يسأله فأعطاه غنما بين جبلين، يعني أعطاه واديا من الغنم، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. ومن ذلك ما أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن شهاب الزهري قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100، أعطاه 300. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. ومن ذلك يا عباد الله في هذا الباب ما أخرجه أحمد والحاكم وهو في الصحيحين دون موطن الشاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم محارب بن خصفة، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث، حتى قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ وكان النبي عليه السلام نائما تحت شجرة فلم يستيقظ إلا والسيف مسلطا عليه. فقال له الرجل: من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال: وأتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ هذا هو مراد الرسول، ليس الدماء والأشلاء ولا القتل ولا نهب الأموال والثروات، وإنما مراده تعبيد الناس لله وتوحيد الله وإفراده بالعبادة. فرجل وقف على رأسه ليقتله وتمكن منه غاية التمكين، والنبي صلى الله عليه وسلم شرط في أن يعفو عنه أو قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: لا، ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلحظات جاء ليقتله بالسيف، ولما تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئتكم من عند خير الناس، وهو كافر ساعة إذن. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له. والأمثلة في هذا الباب كثيرة جدا، ولعل فيما ذكر غنية إن شاء الله. أيها المسلمون، إن بعض الناس يحصر منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح في مسائل المنهج والسنة فقط، ولا يهتم بجانب الأخلاق، ولا يهتم بجانب الأخلاق الحسنة، وهذا خطأ. فالأخلاق الحميدة من ثمرات الإيمان، وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لقد ضربت الشريعة الغراء بين الإيمان والأخلاق، ومن أمثلة ذلك الحياء أحد شعب الإيمان وهو من الأخلاق. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، وعند مسلم 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. من الإيمان إكرام الضيف وهو من الأخلاق. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أيضا من الإيمان الحب في الله وهو من الأخلاق. أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. من الإيمان الصبر والشكر وهما من الأخلاق. أخرج مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد ذكر جماعة من أهل العلم ممن صنف في بيان عقيدة أهل السنة ومنهج السلف الصالح، صنفوا في بيان منهج أهل السنة جملة من الأخلاق في مصنفاتهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مما يدلك على ربط الأخلاق الحسنة بمنهج السلف الصالح وعقيدة أهل السنة والجماعة، أن جماعة ممن صنفوا في بيان منهج السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة ذكروا الأخلاق في ضمن مصنفاتهم. ولعلي أسوق مثالين على ذلك: الإمام شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وهو من علماء القرن الرابع والخامس، قال رحمه الله تعالى في عقيدة السلف قال: ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام، وبصلة الأرحام، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام، والاهتمام بأمور المسلمين، والتعافف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس، والسعي بالخيرات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبدار إلى فعل الخيرات أجمع، واتقاء سوء عاقبة الطمع، ويتواصون بالحق والصبر. ومن هؤلاء أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن علماء القرن السابع والثامن، قال رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ويأمرون بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. كل ذلك يعني به أهل السنة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن التوحيد الذي هو أصل الدين وأساس الملة يأتي على رأس الأخلاق الحسنة. ونقول ذلك لأن بعض الناس حينما يتكلم عن الأخلاق لا يذكر أولها التوحيد،
وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ولا يمكن أن يصل إنسان إلى هذه الدرجة مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة إلا أن يكون توحيده صحيحا. فيا حملة منهج أهل السنة، عليكم بالأخلاق الحسنة، فإنها زين لما تحملونه من علم، لا سيما منها الصبر على طلب العلم. واعلموا يا رعاكم الله أن طلب العلم من معالي الأمور، والعلا لا تنال إلا على جسر من التعب. قال المتنبي مخاطبا نفسه: ذريني أنا المال ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبل النحل. وقال آخر: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. والصبر الدواء المر الذي يصعب على الإنسان تناوله، فلا بد للإنسان لكي يصل إلى المعالي أن يجاهد نفسه وأن يصبرها وأن يتجلد في الوصول إلى هدفه وغايته، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى وبلوغ منزلة عالية في الجنة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يرزقنا معالي الأخلاق. اللهم ارزقنا الأخلاق الحسنة، اللهم أعنا على حسن الخلق، وارزقنا إياه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل شر وسوء، اللهم احفظ بلدنا من كل شر وسوء، اللهم احفظ حدود بلادنا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم رد كيد أعداء الداخل والخارج في نحورهم، اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لكل خير وصلاح، اللهم خذ بناصيتهم من البر والتقوى، وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين الراضين، وعند النعماء من الشاكرين، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.